أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالإجمال. لا زال الكلام حول الدليل العقلي للأخباريين على لزوم الاحتياط في موارد الشبهات، وقد أجاب المصنف قدس سره على ذلك الدليل بجوابين. إلى هنا كان الكلام فيما أجاب به قدس سره أولا على هذا الدليل، مع جوابه عن اعتراضي المعترض، وخلص إلى هنا أن العلم الإجمالي المدعى في المقام منحل إلى علم تفصيلي بما في موارد الطرق والأصول المثبتة، وشك بدوي فيما عداها. غايته أنه انحلال حكمي. وأما الآن فيجيب ثانيا على ذلك الدليل العقلي، وتوضيح هذا الجواب الثاني بعد ذكر مقدمة، وحاصلها أن نظرية المشهور حجية الأمارات مطلقا، سواء في فرض انفتاح باب العلم والتمكن من تحصيله، أم في فرض انسداد باب العلم. وعندها سيطرح السؤال نفسه، وأنه في فرض انفتاح باب العلم لما عبدنا الشارع المقدس بالأمارات الظنية وجعلها حجة في حقنا، مع فرض أن المكلف متمكن من تحصيل العلم؟ ويجاب على هذا التساؤل بأن المناط والمداق في حجية الأمارة حتى في فرض الانفتاح أحد أمرين: واحد او الاول المناط الاول اما من جهة ان الامارات الظنية من جهة ان الامارات الظنية وان كانت كثيرة الخطأ عليكم السلام ولا تكون مصيبة للواقع بل مخالفة له ولكن من أجل مصلحة نوعية أهم عبدنا الشارع المقدس بها وجعلها حجة في حقنا إذ لو كان يعبد لو كان يلزم العبادة وتلك المصلحة عبارة عن مصلحة التسهيل على العباد فلو كان يلزمنا بتحصيل العلم في كل مورد لستلزم الحرج والمضيقة لنوع المسلمين فلذا تسهيلا على العباد لم يلزمهم بتحصيل العلم بل جعل الأمارات حجة في حقهم المناط الثاني وإما لأجل أن الأمارات الظنية ليست كثيرة الخطأ وليست هي كما زعمه المعترض بأنها تخطئ الواقع كثيرا بل الأمر بالعكس أن الأمارات الظنية إما أنها دائمة الإصابة أو لا أقل غالبة الإصابة فمن هذه الجهات تلعب الأمارة دور القطع فكما أن القطع نوعا مصيب للواقع ولكنه أحيانا يخطئ الواقع إلا أنه لا يعتنى بذلك فكذلك الأمارة فإن خطأها إن لم يكن أقل من القطع من خطأ القطع لا يكون أكثر منه فلذا ليس من الضروري أن يلزم الشارع المقدس عباده بتحصيل العلم ولا يكتفي بالأمارة الظنية بعد أن كان الأمر في الأمارة كذلك وكيفما كان. فالجواب الأول الذي أجاب به أولا على الدليل العقلي كان مبتنيا على المناط الأولين في حجية الأمارة، أي على فرض احتمال الخطأ في جميع موارد الأمارات أو في أكثرها، ومع ذلك أجاب بما أجاب به في مقام الجواب على الدليل الأول. وأما الجواب الثاني الذي سيطرحه الآن فهو على أساس المناط الثاني، من أن نوع الأمارات أساسا أو جميعها لا هي مصيبة للواقع ومطابقة للواقع، حيث أننا نعلم بأن تلك التكاليف الواقعية بأن إنما أو لهي ثابتة في موارد الطرق والأمارات المثبتة للتكاليف. ولازم هذا العلم هو كون العلم الإجمالي بالتكاليف الواقعية منحصرا في موارد الطرق، بما يتحصل أن العلم الإجمالي في المقام هو العلم الإجمالي المنحصر في موارد الطرق والأمارات. ولازم هذا العلم الإجمالي المقيد بانحصار أطرافه في موارد الطرق، لازمه هو كون التكاليف الثابتة موارد الطرق هي بمقدار المعلوم بالإجمال. وإذا كان الأمر كذلك فانحلال العلم الإجمالي الكبير إلى العلم التفصيلي بما أثبتته الطرق وإلى الشك البدوي فيما عدا موارد الطرق، هذا الانحلال انحلال حقيقة لا حكما وتعبدا وتنزيلا. فتحصل من مجموع كلمات الآخوند في جواب المحدثين أن العلم الإجمالي الذي استدلوا به على وجوب الاحتياط في الشبهات منحل إما حقيقة وإما حكما. إما حقيقة بناء على كون مؤديات وموارد الطرق هي بمقدار المعلوم بالإجمالي أولا، والعلم بمطابقتها للواقع ثانيا، وإما حكما بناء على عدم العلم بإصابتها للواقع، وإن كانت بمقدار المعلوم بالإجمال. فتلاحظون هذا الترديد، وإما حكما وقت بناء على المناط الأول في حجية الأمارة، يعني على فرض احتمال الخطأ في أكثر موارد الأمارات أو في جميعها بناء على عدم العلم بإصابتها للواقع، وإما حقيقة بناء على كون مؤديات الطرق هي بمقدار المعلوم بالإجمال أولا، وبناء على العلم بإصابتها ومطابقتها للواقع ثانيا. فالنتيجة في نهاية المطاف أن التقرير الأول للدليل العقلي على لزوم الاحتياط في موارد الشبهات الحكمية التحريمية مما لا يمكن المساعدة عليه. ثم قال قدس سره: وربما استدل، وهذا إشارة إلى التقرير الثاني أو فقل الوجه الآخر للدليل العقلي الذي استدلوا به على وجوب الاحتياط. مصدق؟ قال رحمه الله: هذا بحسب التبويب، تبويب المطلب، وبحسب سياقات البحث، هذا كما أشرت في وقته وفي حينه يتعلق ويرتبط بقوله في صفحة 378 على هذه النسخة، عندما يقول هناك: والجواب بعد ما بين الدليل العقلي اللي هو الدليل الثالث كان الأخباريين، أنت في مقام والجواب هناك في وقت أنا قلت أنه أجاب المصنف بجوابين، هذا جوابه الأول وجوابه الآخر يجي في صفحة 390 اللي هو هذا إذا لم يعلم. فمشار إليه هذا يصير وإن كان في بعض الحواسي دخف، يعني رأسه يرجع إلى الانحلال الحكمي، ولكن لا، هو يحتاج إلى بيان هذه الصورة اللي وضحتها أنا في مقدمة البحث، أنه لا زال الكلام حول ماذا؟ حول الدليل العقلي للأخباريين على وجوب الاحتياط اللي قرر بالتقرير الأول بالعلم الإجمالي، وأجاب المصنف على ذاك الدليل بجوابين، وإلى هنا كان الكلام أولا في الجواب الأول مع جوابه عن اعتراضي المعترض، وخلص إلى هنا أن العلم الإجمالي المدعى في المقام منحل، غايته أنه انحلال حكمي. سيدي رحمه الله في المقام في الجواب الثاني يقول هذا يعني انحلال العلم الإجمالي انحلال حكمي إذا لم يعلم، يعني إذا كنا بانين وفارضين كلامنا على المناط الأول في حجية الأمارات. شنو كان المناط الأول؟ أن الأمارات تخطئ الواقع كثيرا، وعلى دعم المعترض أنها دائما تخرج ماذا؟ مخطئة للواقع، إذا مو دائما غالبا تخطئ الواقع. فيقول هذا إذا لم يعلم، فارضين على احتمال الخطأ في أكثر موارد الأمارات أو في جميعها، إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في بعض النسخ لعله رأسا ثبوت بدون باء الجارة، هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة للتكاليف بمقدار متعلق الثبوت، يعني ثبوت التكاليف بمقدار المعلوم بالإجمال، وإلا أي وإذا علمنا، يعني إذا بنينا على المناط الثاني في باب حجية الأمارات، وإلا إذا علمنا بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق، قال فانحلال العلم الإجمالي الكبير إلى العلم التفصيلي بما في الموارد وانحصار، عطف تفسيري وانحصار، لأنه من لوازم الانحلال شنو؟ انحصار. إذا انحل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بما في موارد الطرق، من لازم شنو؟ أن أطراف العلم الإجمالي وين راح تنحصر؟ راح تنحصر بما في مؤديات الطرق، وانحصار أطراف العلم الإجمالي بموارد تلك الطرق. قال وإلا فالانحلال بلا إشكال، يعني انحلال حقيقة بعد، مو حكما وتعبدا وتنزيلا. ثم عرج قدس سره إلى بيان التقرير الثاني للدليل العقلي وتوضيح هذا الدليل العقلي بتقريره الثاني، يتم بعد ذكر مقدمة حاصلها أنه هناك بحث وتساؤل، ما هو الأصل الأولي والقاعدة العقلية قبل ورود الشريعة؟ ما هو الأصل الأولي في الأشياء وأفعالنا الاختيارية؟ هذا تساؤل. لا ريب في أن أفعالنا الاختيارية الضرورية التي تتوقف حياة الإنسان عليها من قبيل الآكل والشرب والملبس وما شاكل ذلك، خارجة عن محل البحث، لا يبحث هناك بهذا الباحث. يعني التساؤل من يجري وين في أفعالنا الضرورية، إنما الكلام في أفعالنا غير الضرورية. فما هو الأصل الأولي؟ مسالك ثلاثة. المسلك الأول أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن العقل يحكم بجوازها ما لم يصل من الشرع منع وحظر. المسلك الثاني أن الأصل فيها المنع الحاضر، وأن العقل يحكم بعدم جوازها ما لم ترد رخصة من الشرع. المسلك وهذا وهو المعبر بأصالة الحاضر، ذاك المسلك الأول يعبرون عنه بأصالة الإباحة. المسلك الثالث أن الأصل فيها التوقف، بمعنى أنه لا حكم للعقل فيها لا بالمنع ولا بالإباحة. إذا عرفت هذه ولو مقتضبا، فاستدلال أصحابنا المحدثين على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية مبتنٍ على المسلكين الثاني والثالث، يعني على أصالة الحاضر وعلى الوقت، بتقريب أن كل فعل محتمل الحرمة ولا اضطرار إليه، حتى انخرط ماذا؟ الأفعال الضرورية أو المضطر إليها. أن كل فعل محتمل الحرمة محكوم بالحرمة عقلا، وإذا لم نقل بذلك فلا أقل من الوقت. فلاحظوا استدلالهم هذا مبني على المسلك الثاني أو على المسلك الثالث، فلا أقل من القول بالواقف، فيكون الإقدام على المشتبه كالإقدام على ما علم حرمته فلا يجوز ارتكابه. فشرب التتن المشكوك حكمه لا يجوز، محكوم بعدم الجواز بحكم العقل، بحكم العاقل. فإن قلت هذا من المستدل لا من الآخون، فإن قلت أن قد أثبتنا فيما سبق بالدليل أثبتنا الإباحة الشرعية من قبيل قوله عليه السلام كل شيء هو لك حلال، حتى تعرف أنه حرام بعينه، ومعه لا مجال للتمسك بأصالة الحاضر إذ حكم العقل بذلك على تقدير تكليفه إنما هو مع قطع النظر عن الشرع. قلنا احنا أصل الكلام أصل بعد وين؟ قبل ورود قبل مجيء الشريعة ذاك البحث موجود. فحكم العقل بمن بأصالة الحضر على تقدير تسليمه وكيف إنما هو مع قطع النظر عن ورود عن الشارع. وأما مع ورود الترخيص الشرعي فلا مجال للأصل المذكور. يجيب المستدل يجيب المتبعد في مقام الاستدلال ذكر القول ويجيب يجيب المستدل بأن أدلة البراءة يعني إباحة بأن أدلة البراءة المتقدمة غير ناهضة لإثبات الإباحة الظاهرية. ليش؟ لمعارضتها بما دل على وجوب الاحتياط او التوقف ومع عدم سلامتها من المعارضة كيف يستند اليها اي لأدلة البراءة المن كيف يستند إليها للقول بالإباحة والترخيص؟ فينتهي الأمر في النهاية إلى ما يستقل به العقل من الحاضر في غير الأفعال الضرورية. فلاحظوا أن هذا الدليل في الحقيقة مبني أو مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى شنو؟ أن كل فعل محتمل الحرمة ولا يكون مضطر إليه محكوم بالحرمة بحكم العقل. المقدمة الثانية أنه من الأدلة المتقدمة اللي تقولون بأنها تثبت الإباحة الظاهرية من الأدلة ماذا؟ غير ناهضة. ليش غير ناهضة؟ لمعارضتها بما دل على وجوب الاحتياط أو وجوب التوقف. أجاب المصنف قدس سره على هذا الدليل بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول وحاصله أن هذه القاعدة العقلية التي جعلتموها مبنى ومدركا لاستدلالكم، أعني من القاعدة العقلية أن الأصل الأولي يعني القاعدة العقلية أن الأصل الأولي في الأشياء الحاضر أو الواقع. هذه القاعدة العقلية ليست قاعدة مسلمة ولم تكن موردا لإطباء الاتفاق ولقبول جميع الآراء، فهي ليست قاعدة مسلمة حتى تستدلوا بها وتجعلونها مدركا لاستدلالكم. فإن الكلام منسحب إلى أصل هذه القاعدة فإن القاعدة هذه أصلاً هي مورد البحث والنزاع، هي مورد البحث والنزاع. لذلك أنا أشير في المقدمة إلى وجود مسالك ثلاثة. يعني مثل ما واحد يقول أن أكبر في الأشياء الحاضر، أكو واحد في القباس يقول الإباحة هي مورد البحث والنزاع، وعليه فالاستدلال، شوي الخبر يتأخر، وعليه فالاستدلال بما هو محل الخلاف، بل كاد يكون الإجماع على خلافه لما تقدم في ذيل حديث كل شيء مطلق، لما تقدم هناك من ماذا؟ من أن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه جعل إباحة الأشياء حتى يثبت الحاضر من دين الإمامية. هناك في ذيل حديث كل شيء مطلق تقدم هذا الأمر. خب جواب، وعليه فالاستدلال، فالاستدلال بما هو محل الخلاف مصادرة لا يصار إليها، وإلا لصح أن يستدل المقابل، وإلا لصح للمقابل أن يستدل على البراءة بمن؟ بكون الآفل في الأشياء هي الإباحة حتى يثبت الحاضر. هذا أولا، فاستدلالكم بهذه القاعدة هذا لونه وهذه كيفيته. وثانيا الجواب الثاني، مع الإغماض عن ذلك وتسليم القاعدة المذكورة، وتسليم القاعدة المذكورة، وأن القاعدة العقلية في الأشياء الحاضر حتى يثبت من الشرع الإباحة. مو هيك قلتون؟ تقولون هكذا؟ سلمنا. إلا أنه قد ثبتت من الشرع الإباحة للأدلة المتقدمة الدالة على البراءة الشرعية، كحديث الرافع والسعى والحاجب وغيرها، بل حتى بعض الآيات أيضا. زين، ذاك قال في الاستدلال، قال لا، لا تقولون ديك الأدلة تثبت الإباحة، هنا معارضة، مو سلمات عن المعارضة. هنا يجي الأخون يتمم في الجواب الثاني، وأما ما دل على الاحتياط أو التوقف فقد عرفت الجواب عنه عند الجواب المختص بأخبار الاحتياط. الدخول هناك سوى كم جواب إليه، أكو قال جواب مختص بأخبار احتياط، أكو جواب مختص بأخبار وقوف، وأكو جواب مشترك. هنا في الجواب المختص بأخبار احتياط شون أجابه؟ راح نذكر هنا فتشيء نشير لذلك. وأما ما دل على الاحتياط أو التوقف فقد عرفت الجواب عنه عند الجواب المختص عن أخبار الاحتياط، وأنما دل على الاحتياط مما لا يصلح للمعارضة مع منه مما لا يصلح، مما لا يصلح للمعارضة مع ما دل على الإباحة أصلا. ليش مما لا يصلح للمعارضة مع ما دل على الإباحة أصلا؟ لما عرفتم من أخفيتي وأظهريتي أدلة البراءة، أدلة الاحتياط من أدلة من أخفيتي وأظهريتي أدلة البراءة والإباحة من أدلة الاحتياط. مضافا بعد أقفت فقرة أخرى ضافة وين في الجواب الاشتراكي أو المشترك، مضافا إلى وجود القرائن الصالحة لصرف ظواهر أوامر الاحتياط والوقوف من المولوية علما إلى الإرشادية كما بينا مفصلا. وعليه فالإباحة ثابتة شرعا علما لمجهول الحكم، ولا تصل النوبة علما ولا تصل النوبة إلى أصالة الحاضر، ولا تصل النوبة إلى القاعدة العقلية على تقدير تسليمها. ثالثا الجواب الثالث مع الإغماض عن كل ذلك وتسليم عدم ثبوت الإباحة شرعا. لاحظوا أجوبته رحمه الله الثلاثة. أولا يقول أساسا هاي القاعدة العقلية هي محل خلاف، فشلون تجعلها مدرك ومثلا لدليلك؟ هذا واحد. فمصادرة يصير. اثنيا أتنزل وأسلم هذه القاعدة إلا أنه قد ثبتت من الشرع الإباحة شرعا. ثلاثة ما رضيت بذلك، أبنت عن ثبوت الإباحة شرعا، ما يهم. مع الإغماض عن كل ذلك وتسليم عدم ثبوت الإباحة شرعا إلا أنه لا منازمة بين المسألتين، وأن القول بالوقف أو بالتوقف في مسألة الحاضر والإباحة لا يستلزم القول بالاحتياط في مسألتنا مسألة البراءة، يعني مسألة الشبهات البدوية بعد الفحص، بحيث يكون اختيار الوقف في تلك المسألة كافيا في ثبوت الاحتياط هنا، لا نسلم التلازم. لماذا؟ وذلك لأنه هاهنا مسألتان مختلفتان موضوعا وأثرا. المسألة الأولى الأسياء والأفعال في حد ذاتها مع قطع النظر عن ورود الشرعي، ما حكمها؟ علامة استفهام. الأسياء في حد ذاتها يعني أفعالنا في حد ذاتها مع قطع النظر عن ورود الشرعي ما حكمها؟ القول بالوقف ناظر ومتعلق بهذه المسألة. المسألة الثانية، المسألة الأخرى، الأسياء بملاحظة نظر الشارع وبعد ورود الشريعة ما حكمها؟ لا ندري. سنبحث في أن فعل المكلف بما هو مجهول الحكم بعد تشريع الأحكام. في المسألة الأولى وين يصير بحثنا؟ يصير بحثنا عن فعل المكلف بما هو هو في حد ذاته قبل منه، قبل ورود الشريعة. شنو الأصل الأول في ذلك الفعل؟ هل هو حظر، إباحة، توقف؟ بينما هنا في مسألة الثانية نبحث عن فعل المكلف بما هو مجهول الحكم بعد تفريع الأحكام. سيبحث في أن فعل المكلف بما هو مجهول الحكم هل يحكم عليه شرعا بالبراءة أم بالاحتياط؟ فإذا قلنا بالتوقف واخترنا القول بالوقف في المسألة الأولى، ليس بالضرورة أن نقول بالاحتياط في مسألتنا هذه المسألة الثانية، بل لا نقول بالاحتياط فيها. لما؟ باعتبار أن القول بالاحتياط متوقف على ماذا؟ متوقف على وصول بيان لنا من قبل الشارع، في حين أننا في موارد الشبهات البدوية فحصنا، وبعد الفحص حصل لنا يأتوا عن العثور على ما يصلح للبيانية، فيتنقح حينئذ مورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا مورد الاحتياطي والاجتناب عن المشتبه. فأولا عكس الاستدلال غير تام، لأنه مبني على قاعدة هي هاي القاعدة أساسا في أصلها محل البحث والنزاع، فهي مبنية على أمر هو أساسا مورد البحث والنزاع. ثانيا أنه إذا سلمنا أصل القاعدة نقول ماذا؟ أنه قد ثبتت. بل القاعدة تقول أن الأصل الأول في الأشياء الحظر حتى يرد مو من الشرعي رخصة. نحن نقول نعم، الترخيص قد ثبت بالشرعي. لذا إذا أبيت عن ذلك، لا ماكو ترخيص ماكو إباحة شرعا، نقول ماكو تلازم إذن. همنا يعني اللي يقول بالوقف في تلك المسألة مو من لازمه أن يقول بالاحتياط في مسألتنا، بل في مسألتنا نقول بمن بالبراءة، وأن المجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قال رحمه الله: وربما استدل بما قيل من استقلال العقل بالحاضر، استقلال العقل بالحضر في الأفعال غير الضرورية. عرفت قبل قليل أن الأفعال الضرورية ماذا؟ خارج عن محل البحث. ثم قال قبل الشرع. يعني شنو قبل الشرع؟ يعني هذا البحث أن الأصل الأولي حاضر لو إباحة لو توقف، هذا قبل الشرع، هذا البحث قبل ورود الشريعة، ولا أقل من الواقف وعدم استقلاله لا بالحظر ولا بالإباحة. فاستدلالهم مبني على منه؟ على المسلكين الثاني والثالث. ولم يثبت، هاي المقدمة الأولى بكلامهم. المقدمة الثانية: ولم يثبت. هذا ولم يثبت أنا وضحته من الخارج على شكل قلته أو إن قلت يجيب المستدل. قال ولم يثبت شرعا إباحة ما اشتبه حرمته. كيف؟ قال فإنما دل على الإباحة كل شيء هو لك حلال. وغير ذلك يقول ماذا؟ معارض بمن بما دل على وجوب التوقف أو الاحتياط. ومع عدم سلامتها عن المعارضة كيف يستند إليها للقول بالإباحة والترخيص؟ فينتهي الأمر في النهاية إلمن إلى ما يستقل به العقل من الحذر في غير الأفعال الضرورية. الآخر يجيب ويناقش في هذا الاستدلال بمناقشات ثلاثة. قال وفيه أولا أنه لا وجه للاستدلال بما هو أساسا محل الخلاف والإشكال، وإلا لصح مثل ما أنت صار عندك بناء وارتئيت أن تستدل بمن بالأصل الأولي الحاضر، أنا أرتئي أقول الأصل الأولي الإباحة. إذا يصير بهذه القضية فأنا هم اللي حق. قال وإلا لصح الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال على الإباحة، لأنه هو أساسا هاي القاعدة هي محل شنو؟ محل خلاف، محل أخذ وعطاء. أنت تقول الأصل الحاضر، أنا أقول الأصل في الأشياء الإباحة، فلا ما في صح إذن ولا شنو؟ ما تكي صح، فالاستدلال هذا عقيم. وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم هذه القاعدة، وأن القاعدة العقلية في الأشياء ماذا؟ الحاضر حتى يثبت الإباحة من الشرعي. نقول بل قد ثبت أنه تثبت الإباحة شرعا. لما عرفت من عدم خب تثبت شرعا للأدلة المتقدمة الدالة على البراءة الشرعية من قبيل حديث الرفع، السعة، الحاجب وغيرها. جيم. وقلت أنت أيها المستدل أنه ذني معارضات. يقول لما عرفت من عدم صلاحية ما دل على التوقف أو الاحتياط، عدم صلاحية علما للمعارضة لما دل على الإباحة. لماذا؟ لما عرفتم من أخصية وأظهرية أدلة الإباحة من أدلة الاحتياط. وثالثا مع الإغماض عن كل ما تقدم وتسليم عدم ثبوت الإباحة شرعا، قال أنه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة، يعني في مسألة الحاضر والإباحة. إذا احنا هنا قلنا بالوقف هذا ما يستلزم القول بالاحتياط في هذه المسألة، مسألتنا أي مسألة الشبهة لاحتمال التكليف. لماذا؟ قال لاحتمال أن يقال معه، يعني مع القول بالواقف في تلك المسألة يقال بالبراءة. هنا من سأل قول بالبراءة؟ لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فالاستدلال هذا من أي ناحية ومن أي صوب أتيناه غير تام. ثم قال وما قيل من أن الإقدام، هذا هو في الحقيقة فالمطلب ذكره هو سابقا رحمه الله، أنه قضية الإقدام على ما لا يؤمن مفسدته كالإقدام على ما علم. وهذا هناك الآخرون ناقشه هم صغرا وهم كبرا، فليس هذا المطلب جديدا. قال وما قيل من أن الإقدام على ما لا يؤمن المفسد فيه كالإقدام على ما يعلم فيه المفسد. يقول الآخرون هذا الذي قيل هكذا ممنوع صغرا وكبرا. قال ولو قيل، يعني يقول حتى لو قلنا بوجوب دفع الضرر المحتمل، ليش؟ فإن وجه المنع الآن راح يمنع صغرى قولا من، فإن المفسدة يمنع هاي القضية صغرويا، وبعديا قولا مع أن الضرر تقريبا وراء أربع أصفر، مع أن الضرر ليس دائما يجب تعرض عنه كبرا، ذاك منع كبروي. أولا صغرا يقول فإن المفسدة المحتملة في المشتبه ليس بضرر غالبا. المفسدة مو ضرر. ليش؟ ضرورة أن المصالح والمفاسد التي هي مناطات الأحكام ذكرنا هنا ليست براجع للمنافع والمضار. يعني المفاسد شيء منافع شيء، اللي هي مناطات وملاكات الأحكام الشرعية مو المنافع والمضار، وإنما شنو؟ المصالح والمفاسد. قال ليست براجع للمنافع والمضار، بل ربما تكون المصلحة فيما فيه الضرر، كمصلحة الزكاة. الآن الزكاة فيها مصلحة أو ما فيها مصلحة، مع أنه هو في ظاهره ضرر على الإنسان، ماله رح ينقص، نصابه رح ينقص، بدل ما يصير 60 مثلا. بعد وربما تكون المفسدة فيما فيها المنفعة، مفسدة الربا، وإنسان من يأخذ ربا ومنفعة يحصل يكون إلى مال وأمثال ذلك، رأس مال يكون، والحال يسنه فيها مفسدة. فإذا لا تلازم. قال واحتمال أن يكون في المشتبه ضرر ضعيف غالبا لا يعتنى به قطعا، مع أن على المنع الكبروي من قال بأن الضرر دائما مما يجب التحرز عنه عقلا؟ لا، في بعض الموارد لا يجب أن الإنسان يقدم على الضرر كما في الجهاد وأمثال ذلك. قال مع أن الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه عقلا، بل يجب ارتكابه أحيانا فيما وقت فيما كان المترتب عليه أهم في نظر الشارعي مما في الاحتراز عن ضرره مع القطع به فضلا عن احتمال، مع أنه نقطع بأنه أكو ضرر فضلا عن احتماله. الحمد لله رب العالمين، وأسألكم الدعاء مواليه الدرس إن شاء الله يوم السبت.